بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه الإسلام يعني أمرنا بمناسبة إحنا تكلمنا عن مسائل الدعوة والهج المشروع والهج الممنوع وتحقيق المصالح والمفاسد في العلاقات وفي الدعوة وفي الهج يعني من المشاكل التي نقابلها في الدعوة أنه أحيانا الناس تجعل معيار الموالاة والمعاداة على انتماءات فرعية خاصة أو على قضايا جزئية. يعني مثلا واحد درس العلم بطريقة معينة فيوالي على هذه الطريقة ويعادي عليه، يعني من درس على هذه الطريقة فهو منا ومن لم يدرس على هذه الطريقة فهو ليس منا. واحد درس قضايا كتاب معين في قضايا معينة فكرية أو عقلية أو عقدية أو شرعية أو أصولية، فهو يرى أن من درس على هذه الطريقة فهو من أهل السنة والجماعة ومن لم يدرسه على هذه الطريقة فهو ليس من أهل السنة والجماعة. رجل انتمى انتماء معين لدولة أو لمؤسسة أو لجماعة أو لجمعية أو لطريقة معينة في التدريس أو لمذهب معين، فهو يرى أن هذا الذي درس على طريقته أو الشيخ الذي انتمى له أو في انتماءات جزئية كثيرة، يعني في مسميات في الإسلام كثيرة، منها مثلا المهاجرين والأنصار. يعني قال: من سماكم الأنصار؟ قال: الله. والحديث الصحيح أنه ربنا سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قد تاب الله على النبي والمهاجرين الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوب. أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه لفظ المهاجرين والأنصار وذكر وقال له مين اللي سماكم الأنصار، وأنه هجرة ده عمل صالح فتسموا باسم عمل صالح. عارف هؤلاء طلبة العلم وهؤلاء الدعاة هؤلاء النصرة عمل صالح فتسموا بعمل صالح. فمسألة إن يكون في مسميات داخل الإسلام على دول أطباء، دول مهندسين، دول مصريين، دول بنو عدي، دول بنو تيم، هؤلاء الأحباش، مسألة الانتماءات متسعة جدا وكثيرة جدا. أنت ممكن تنتمي لأشياء كثيرة، أنت ممكن تنتمي للشباب، تنتمي لبلد، تنتمي لعمل صالح، تنتمي لعمل دنيوي، بتنتمي يعني درجات الانتماء كثيرة ومتعددة. يعني أنت ممكن تكون بتنتمي لنقابة التجاريين أو لنقابة المهندسين أو لنقابة الأطباء، وتنتمي لمحافظة كذا، وتنتمي لبلد كذا، وبتنتمي لطلبة العلم، وبتنتمي لدعوة كذا، ليك انتماءات كثيرة متعددة. لكن احنا نهينا ان احنا نقيم على هذه الانتماءات موالاة ومعاداة. انت في مدرسة ايه؟ في مدرسة كذا. لما نحب نقول يا جماعة مين بتوع مدرسة كذا، كلهم يجوا الناحية دي. ومن كلية ايه؟ كلية كذا. كل اللي يا جماعة بيشتغلوا اللي فوق ال 30 سنة مين؟ كل يطلع لك عدد معين، دول انتموا لسن ال 30. الناس تتعدد انتماءاتها، مين المصريين فلان، مين السوريين فلان، مين ده في مشكلة؟ ما فيش منه مشكلة. ليست الإشكال في كثرة الانتماءات ولا في تعدد الانتماءات. تنتمي لنسب، تنتمي لقبيلة، تنتمي لأموال، تنتمي لعائلة، تنتمي لمهنة، تنتمي لعمل صالح، كلها انتماءات موجودة. موجودة دول بنو عدي، دول يا فاطمة بنت، يا بنو عبد المطلب، يا بنو هاشم. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد هو، وهذا موجود في الواقع، بل في العمل الصالح. دول اسمهم مهاجرين، دول اسمهم ايه؟ الأنصار، وهذا عمل صالح، ما كانش فيه مشكلة. دول اسمهم أهل بدر، ودول اسمهم أهل بيعة رضوان، وهذا عمل صالح، وانتموا لهذا العمل الصالح، ولم يكن هناك إشكال في إيه؟ في إن دول يتسموا أوس، ودول يتسموا خزرج، ودول يتسموا مهاجر، ودول يتسموا أنصار، ودول يتسموا أهل بيعة رضوان، ودول يتسموا أهل بدر، ودول يتسموا العشر المبشرين بالجنة. لم يكن هناك إشكال في الانتماءات. صحيح كانت طبيعة الانتماءات مختلفة عن طبيعة الانتماءات اللي احنا بننتمي دلوقتي، لأن الناس أحيانا بتعظم الانتماءات قوي. لكن في الآخر خالص مسألة التسمي بأسماء معينة، إن فلان ابن فلان عادي ما يعرف به، لكن لا ينبغي أن يكون هذا مجال للتعصب ولا للموالاة والمعاداة. ولا يقوم الدين إلا بعصبة ولا بعصبية. يعني طبيعي أنك أنت لابد أنك تتعصب، أوثق عضو الإيمان الحب في الأول والبغضاء. لا يقوم الدين إلا بالموالاة والمعاداة. فلم يأتي الشرع بنبذ التعصب مطلقا، أتى الشرع بإحقاق محل التعصب. تعصب على إيه؟ وتغضب لإيه؟ وتحب في إيه؟ وتكره في إيه؟ وتولي في إيه؟ وتعادي في إيه؟ ونزلت سورة الممتحنة تعلمنا أن نوالي من أحب الله وأن نعادي من لا غضب الله. وقد نهينا عن التعصب على انتماءات فرعية أو على قضايا جزئية، لأن ذلك يورث تفرق وتشتت. روى مسلم في صحيح عن جندب بن عبد الله البجلي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية، من قتل تحت راية عمية، وفي رواية عمية، يدعو عصبية أو ينصر عصبية، فقتلة جاهلية. قال المناوي: أي من يدعو الناس إلى الاجتماع على عصبية في معاونة الظالم. قال الملا علي القاري: أي إلى اجتماع عصبية في معاونة ظلم أو في معاونة ظالم. وفي الحديث: ما بال دعوى الجاهلية. قال صاحب النهاية ابن الأثير: هو قولهم يا آل فلان، كانوا يدعون بعضهم بعضا عن الأمر الحادث. من قاتل على عصبية أي على باطل. وعن أبي بن كعب قال سمعت سمع يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنئ أبيه ولا تكنوا. من تعزى يعني من تعصب انتسب بعزاء الجاهلية، أي نسبها وفخرها وافتخر بآبائه وأجداده، فأعضوه يعني قال له أمسس بذر اللات. أعضوه بهن أبيه، ده أسوأ مثال في الذكر. أعضوه يعني قل له عض عض هن أبيه، معروف يعني فرج أبيه، ولا تكنه، ده مساحة زجر فظيعة. ليه كده؟ لماذا قال هذا؟ وطبعا هنا الكلام، لو انت قلت الكلام ده للناس انت كده هتفتي الناس في دينها. يعني ده هذا كلام، انا مدرك ان انا اتكلم في مجلس خاص مع ناس مشغله في الدعوه، لكن انا اريد ان انا اكون، ليس كل ما يعرف يقال ولا كل ما يقال يقال لكل احد، انما هنا نقطه ان مهمه ان انت تبقى فاهم ان هناك زجر شديد عن مساله انك انت تفرق المسلمين على انتماءات جزئيه. الصحابه كان بينهم وبين بعض اختيارات عاديه. لما قال الرجل يا للمهاجرين وقال يا للانصار، قال مثلا بدعوى الجاهليه وانا بين نظيركم، دعوها فانها منتنه. لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يوالوا على الهجره والنصر، مع انه قبل ان ينتموا للهجره والنصر. لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان تقوم معركه على الاوس والخزرج لما اختلفوا، وقال الأوس يا الأوس، قال خاصة، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين رسولكم، فنهاهم، مع أن انتماء على الأوس والخزرج كان انتماء طبيعي، انتماء قبلي، لكنه نهاهم أن هم يوالوا ويعادوا على إيه؟ على انتماءات جزئية. لذلك أنت راجل انتميت لمدرسة معينة، مدرسة فقهية، مدرسة شرعية، مدرسة تعليمية، مدرسة حركية، انتميت لجماعة معينة، أنت حر في اختياراتك وانتماءاتك، لكن لا ينبغي أن تجعل متبوعك هو أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن توالي وتعادي على هذه الايه الطريقة. واحد شافعي أنت حر، والتاني حنبلي أنت حر، لكن لا ينبغي أن يوالى ويعاد على اختيارات الإمام الشافعي واختيارات الإمام أحمد، ولا على طريقة التعليم المعينة. هذا من الجهالة. ذلك مهم ان احنا يبقى عندنا مساحه، مساحات الادراك الواسع، انه مساحه الموالاه والمعاداه ينبغي ان تكون على الشرع العام، لا تكون على ليه؟ على الاختيارات الجزئيه ولا الانتماءات الفرعيه المتخصصه، لا في مسائل العلم ولا في مسائل العمل. واحنا عندنا قواعد عامه في هذا هذه الباب، ان الرجل يحبه نجوى يبغض من وجهه ولا من وجهه ويعادى من وجهه. فمساحة ان انا اجعل هذا هو المعيار الرئيسي، انه احيانا واحد بيكون له طريقة معينة زي ما انت بتقول كده، ايه هو استحسن طريقة في الدرس، استحسن طريقة في الكلام، ثم جعلها هي ليه الاصل، ثم جعلها معيار يعاير به الناس. تقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث الافك، طيب من عائشة تقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني عني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا.
ولقد ذاك رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذوك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخوانية من الخزرج وإن كان من إخوانية من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه، وهو سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج. أم الأشهل تقول: وكان قبل ذلك رجلا صالحا احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. نبي السلام بلغه إن عبد الله بن أبي بن سلول بيسب عرضه ويتكلم في أم المؤمنين عائشة، فصعد على المنبر وقال: من يعذوني في رجل أذاني في أهل بيتي؟ تكلم على زوجتي وتكلم على صاحبي، وصاحبي هذا لا أعلم عنه إلا خيرا ولا يدخل بيتي إلا معي. فقام سعد بن معاذ وقال: إن كان منا قمت فقتلته، وإن كان من إخواني من الخزرج قمنا فقتلناه. سعد بن عبادة سيد الخزرج ما عجبوش الكلام، قال له: تتكلم على نفسك ما تتكلمش علينا. احتملته الحمية تقول أم عائشة: وكان رجلا صالحا قبل ذلك، ولكن احتملته الحمية. فقال لسعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهتك ما أحببت أن يقتل. قال له: أنت جاي تقول الكلمتين دولت عشان أنت عارف إنه مننا؟ فقام أسيد بن حضي، وهو ابن عم سعد، واحد تاني من الخزرج، فقال لسعد: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان، قامت ثورة الأوس والخزرج، هموا أن يقتتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخفضهم حتى سكتوا، وسكت صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير، الحكم على تطبيق حد على من اعتدى على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا كان مصلحة اجتماع المسلمين وعدم تفرقتهم مصلحة معتبرة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة الاجتماع دون التنازل عن حدود الله. يقول ابن حجر في هذا الحديث: معنى يعزوني يعني من ينصفني أو من ينصرني. يقول الخطابي: من يعزوني إذا عاقبته على سوء ما بدأ منه، وقيل: من ينتقم لي منه. وفي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي. وفيه الندب إلى قطع الخصومة وتسكين سائرة الفتنة وسد الذريعة لذلك، واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظهما. قال ابن بطال: وتأخير الحد عمن يخشى من إيقاع به الفتنة، وتأخير الحد عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة. واستدل على أن عبد الله بن أبي كان ممن قذف أم عائشة رضي الله عنها، ولم يقع في الحديث أنه ممن حد، وتعقبه القاضي عياض وقال إنه لم يثبت أنه قذف، بل الذي ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيه. قال ابن حجر: بل ورد أنه قذف صريحا، وورد أنه ممن جلد حدا، فإن ثبت وإن لم يثبت فالقول ما قاله عياض، أي أنه لم يثبت أنه قذف صريحا ثم لم يحد. قال الموردي: حد القذف لا يجب إلا ببينة أو إقرار أو بطلب المكذوف. وسبب قول سعد بن عبادة ذلك أن الذي خاض في الإفك كان يظهر الإسلام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من يظهر الإسلام، وأراد أن بقية قومه يمنعونه من ذلك إذا أراد قتله، إذا لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فكأنه قال: لا تقل ما لا تفعل، ولا تعد بما لا تقضي على فائده. وقد أحسن البخاري وأجاد إذ بوب باب في كتاب الصحيح: باب من ترك قتال الخوارج للتأليف وألا يوفر الناس. وجعل فيه حديث عن أبي سعيد قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله بن زيد الخويصر التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. قال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: دعه، فإن له أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مش كفار، مسلمين. ينظر في قذذه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يجد فيه شيء، سبق الفرث والدم. أيتهم رجل إحدى يديه أو إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهدت أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قاتلهم وأنا معه، وجيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فيه، ومنهم من يلمذك في الصدقات. البخاري بوجب باب على مسألة أنه تأليف القلوب أمر مهم، واجتماع الناس أمر مهم. وده أنا بألحقه بالمسألة دي اللي أنا بكلمك فيها، أن إيه؟ أنه لا ينبغي أنك أنت تجعل معيار الولاء والمعاداة والحب والبغض والعطاء والمنع والصداقة وترك الصداقة وقطع العلاقات وإقامة العلاقات على انتماءات جزئية، على تصورات شخصية، على تصورات ذهنية، على اختيارات تخصصية. إنما أنت حر في اختياراتك، لكن معيار اللي أنت بتحاكم بيه الناس هو إيه؟ هو معيار الشرع العام، مش الإيه؟ مش الخاص. مفيش مشكلة إنك أنت دايما استحضر هذا المعنى، مفيش مشكلة إنك أنت تنتمي للمهاجرين والأنصار، لكن في مشكلة إنك أنت توالي أو تعادي على الهجرة والنصر. خلاصة إن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على اجتماع المسلمين وعلى وحدتهم، مع علمه صلى الله عليه وسلم بأخطاء وقعت منهم وبأخطار تواجه مجتمع المسلمين، غير أنه صلى الله عليه وسلم لم يحاسب عبد الله بن أبي بن سلول حتى استوجب الحد أو العقاب، مع علمه بالخبث وانحراف نفسيات من خاض في الإفك في هذا الوقت أو في هذه المسألة، وذلك حرصا منه صلى الله عليه وسلم على تألف القلوب. مسألة إن إحنا نجعل كل مسألة من مسائلنا تبقى مسائل إيه؟ تبقى مسائل مفارقة. كل ما الناس تختلف مع بعض في مسألة يقول لك إيه؟ مش بكلمه. ونسي قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من أعظم النعم على هذه الأمة أنهم تألفت قلوبهم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لذلك يقولوا أول طريق الدعوة هو الأخوة والتألف. لذلك الآية بعدها تقول إيه؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويجي التحذير: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من أكثر الأسباب اللي تؤدي إلى التفرق، من أكبر أسباب التفرق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، مسألة إيه؟ الجزئيات، الموالاة والمعاداة على الجزئيات. قال: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فجعل الوصف الملازم للشرك في بعض الأحاديث القتل، وهنا التفرق. أن الطوائف أهل الكتاب قسموا الكتاب أقساما، أظهر بعضهم بعضها ونسى بعضهم بعضها. قيل قسموا كتاب الإسلام، وقيل قسموا كتابهم، صدقوا بعضه ووافقوا بعضه وكذبوا بعضه وأنكروا بعضه. المعنى شيخ سيد طنطاوي بيقول: ولقد أتيناك يا رسول الكريم السبع المثاني والقرآن العظيم، مثل ما أنزلنا على طواف أهل الكتاب المقتسمين، أي الذين قسموا كتابهم أقساما فأظهروا قسما وأخفوا آخر، والذين جعلوا أيضا القرآن أقساما فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض الآخر، فجعله الذين جعلوا القرآن عضين بيان وتوضيح المقتسمين. ابن عاشور بيقول: وقال من المشبه فيجوز أن يكون الإيتاء المأخوذ من فعلي أتيناك سبعا من المثاني، أي إيتاء كالذي أنزلنا أو كإنزالنا على المقتسمين. طب هم لما نزل عليهم الإيتاء عمل إيه؟ قسموه وجعلوه عضين أعضاء، كل واحد خد حتة وساب الباقية. طب أنت بتعمل إيه؟ أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فاعمل إيه؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال له بلغه، اعمل بيه وبلغه. شبه إيتاء بعض القرآن للنبي بما أنزل عليه في شأن المقتسمين، أي أنزلناه على رسل المقتسمين بحسب تفسيرين الآتيين في معنى المقتسمين. أرجو أن يكون المعنى واضح، يعني أن إحنا طبيعي أن إحنا يبقى عندنا تصورات مختلفة، لكن مش طبيعي أن إحنا يكون عندنا موالاة ومعاداة على مسائل غير مسائل الشرع، بل من بل بل عايز اقول لكم انه، وان شاء الله مره نتكلم على ده، يعني انه من العقوبات العداوه والبغضاء. عارف: وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال: ومزقناهم كل ممزق. ابتليت اليهود قال فأغرينا بينهم، ابتليت النصارى قال فألقينا بينهم العداوة والبغضاء، اليهود قال في حقهم فألقينا بينهم العداوة والبغضاء، النصارى قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. دي عقوبات، عقوبة إن أنت تبقى متفرق وتبغض كل من حولك، عقوبات قلبية. لذلك مهم إنك أنت تضبط مشاعرك على مساحة الإيمان، أوثق على الإيمان حب في الله والبغض في الله، مش حب في نفسك، مش اللي بيعملني حلو ويديني كلمة حلوة ويقول لي كلمتين حلوين وبيشجعني فأنا كده بحبه. أنت تحب في الله، يعني تحب المصلين الدعاة الذين بذلوا أعمالهم لله، اللي أنت بتشوفه يبذل، للمنفقين، المجاهدين، العلماء، أهل الطاعة، أيا كان. لما تشوف واحد بيعمل طاعة تفرح وتحبه من هذا الوجه. انت بتحب من احب الله، من سجد لله، من عبد الله، وبتبغض المعصيه، وبتبغض من يبغض الله سبحانه وتعالى. ممكن يعاملك حلو جدا، عامله حلو، انت مطالب بالمعامله الحسنه مع الجميع. اقول قولي هذا، استغفر الله.